بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن عبادة الوضوء وما تحتويه من تخلية وتحلية، نريد اليوم أن نتكلم عن الصلاة أيضا بما تحويه من أنوار التخلية والتحلية، ومن آثار في صلاح الإنسان وإصلاحه فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل. ونحن اليوم نتفق جميعا على أهمية الصلاة في حياتنا، ولكننا عندما نتكلم عن هذه الآثار وعن هذه الأنوار التي في الصلاة، أولا يسهل علينا أداء الصلاة وتتحول من تكليف ثقيل إلى تشريف فيه نفع الإنسان وفائدته. وثانيا، نحن عندما نريد أن نربي نساءنا وأولادنا على أهمية الصلاة، ينبغي علينا أن نقدم لهم فوائد الصلاة، الفوائد الحسية والفوائد المعنوية، الفوائد التي يجنيها الإنسان وتتحول الصلاة معه إلى ميدان سعادة يعيشها الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكما كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. نحن نريد أن نتذوق هذه المعاني السامية التي نبهنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أيها الإخوة، نحن ينبغي علينا أن نعترف أن الصلاة لا تزال في حقنا تكليفا، وربما كان ثقيلا في بعض المواضع. الإنسان يكون نائما، يستيقظ من نومه مع الرقاد وربما مع البرد ومع كذا، نعم، فيقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك ربما كان في الأعمال الدنيوية فيترك الأعمال الدنيوية، وربما كان في علاقات اجتماعية فيترك العلاقات الاجتماعية. كل ذلك نعاني فيه مجاهدة، وهذه المجاهدة أيها الإخوة، الثبات عليها يفضي بنا إلى هذه السعادة التي نتكلم عنها، لأن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الإنسان الذي يترك الصلاة عند أول شدة أو عند أول ثقل يعانيه في حياته، فهذا الإنسان ستبقى الصلاة في حقه ثقيلة، وستبقى الصلاة عليه تكليفا شديدا، وربما لا يتذوق كثيرا مما ذكره الصالحون من أنواع الأذواق الإيمانية التي عاشوها في الصلاة بين يدي الله عز وجل. لذلك قال بعضهم: الصلاة عرس الموحدين. الصلاة عرس الموحدين، فكما أن العرس يحتوي على أنواع المطايب من أكل وشرب وغير ذلك، كذلك الصلاة تحتوي على أنواع العبادات من قيام وركوع وسجود وقرآن وذكر ودعاء وتسبيح لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يثني على عبده أن العبد مع ضعفه وعجزه أتى بأنواع العبادات في هذه الصلاة. نعم.
من آثار الصلاة وأنوارها، وهكذا الصلاة فإنها عبادة، بل هي أهم العبادات وأعظمها وأجمعها. فلها آثارها من التخلية والتحلية.
سبحان الله، يعني في بعض الأسر الصلاة لا تأخذ هذه الأهمية، وذلك لأن الصلاة صارت تضيع في البيت، لا يعتني بها الأب ولا الأم ولا الأولاد، فبالتالي فقدت الصلاة أهميتها في هذا البيت، كما أنها فقدت أهميتها عند بعض الأشخاص. يعني بعض الأشخاص الآن يصلي الجمعة لا يصلي بقية الصلوات، وبعض الناس يعتني بصوم رمضان ولا يعتني بالصلاة. لماذا؟ لأن رمضان في السنة شهر واحد، أما الصلاة كل يوم 5 مرات، فربما مل الدوام على هذه العبادة. لذلك هناك مشكلة ينبغي علينا أن نعالجها، هي إعادة الصلاة إلى مكانتها وأهميتها في نفوسنا، كما أن لها مكانة عظمى وكبيرة في دين الله عز وجل. وذلك من خلال أولا أن نقرأ الآيات والأحاديث الواردة في فضل الصلاة، وهذا الأمر مهم جدا أيها الإخوة. يعني كل بيت ينبغي أن يقرأ عن فضل الصلاة وعن فضل الوضوء وعن فضل النوافل. لماذا؟ حتى نعلم أنفسنا ونساءنا وأولادنا هذه الموازين في دين الله عز وجل. ثانيا، ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا ونساءنا وأولادنا بالصلاة دائما، بالصلاة دائما. لذلك قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اسمع لفظ اصطبر، ما قال اصبر فقط، أشد من الصبر، اصطبر عليها. اصطبر عليها أداء، واصطبر عليها دعوة، واصطبر عليها متابعة في حق أولادك وأهلك. وقال الله تعالى مثنيا على سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهنا نعطف على بعض الآباء وبعض الأزواج، الذي يعتني بنفسه عبادة وذكرا وقرآنا ويهمل أهل بيته. يعني ربما يحرص على أنواع الطاعات ولا يتابع أهله. لماذا؟ لأنها لا تستجيب بين الحين والحين، قد يصيبها الكسل والملل، وربما تنفر. وربما بعض نسائنا أحيانا إذا رأت أن زوجها يطالبها بالصلاة، فعند الخلاف بينها وبين زوجها تترك الصلاة قصدا لإزعاج زوجها. يعني ما الذي يزعجه أن تترك الصلاة؟ تترك الصلاة لتزعجه، هي تدخل الصلاة في مشاكلها مع زوجها. طبعا هذا من خطأها، لكن مع ذلك ينبغي على الرجل ألا يمل في متابعة أهل البيت. يعني أنت عندما تسلم على ولدك مباشرة تسأله عن الصلاة، أول سؤال تسأله: هل صليت الظهر، العصر، كذا؟ ينبغي أن يعتاد ولدك منك هذا السؤال قبل أن تقول له دراسة، عمل، كذا كذا. قل له: هل صليت؟ لتبقى الصلاة ذات أهمية في نفوسنا ونفوس أولادنا بشكل مستمر، بشكل مستمر. كذلك أيها الإخوة، من خلال النشاطات المنزلية التي يفعلها الأب في قضية الصلاة، ومن خلال المكافآت التي يقدمها الأب لأولاده على قضية الصلاة.
أما آثارها في التخلية،
ذكرنا في الوضوء وفي العبادات مجملا أن كل عبادة لها تخلية ولها تحلية. تخلية بإزالة المذمومات، وتحلية باكتساب المحمودات. وكذلك الصلاة فيها تخلية وفيها تحلية.
فمنها أن الصلاة تهذب النفوس من الأخلاق الذميمة والعيوب.
قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة ميدان تربية وإصلاح للنفس البشرية،
ويمحو الله تعالى بها الخطايا ويغفر الذنوب ويفرج الله تعالى بها الكروب.
إذن التخلية الأولى من الأخلاق المذمومة، والتخلية الثانية من الذنوب المعاصي، والتخلية الثالثة أنها تزيل الهموم وتفرج الكروب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء أمر فزع إلى الصلاة، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة.
أما تهذيبها للنفوس فقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة تشتمل على أمرين عظيمين جامعين، وهما التخلية والتحلية. فمن التخلية أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، يعني أن الصلاة تحمل صاحبها على ترك الفحشاء والمنكر، وذلك على قدر خشوعه وحضور قلبه فيها.
أولا، لأن الصلاة تكون دواء للذنوب، دواء للذنوب، بمعنى أن الإنسان عندما يكون مصليا يكون في عبادة، والله عز وجل جعل العبادة الصالحة مفتاحا لعبادة بعدها، هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان عندما يريد أن يعصي الله عز وجل ويذكر أنه سيصلي بعد قليل، هذا الأمر ربما يكون حاجزا بينه وبين المعصية، يعني يستحي من الله أن يعصيه الآن ويصلي بين يديه بعد قليل. لذلك إخواننا، هذا من حكم تعدد الصلاة وتباعدها في اليوم الواحد، الفجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ ربما يكون في عمل أو شغل أو مكان ما، فيترك الصلوات في أوقاتها ويقضيها معا. نقول له: لا، الحكمة العظيمة من الله عز وجل تقتضي أن تؤدي كل صلاة في وقتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني كل صلاة في وقتها، لماذا؟ لتعطي نتيجتها وثمرتها.
فأضعف ما يكون أنها تنهاه ما دام في صلاته، كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عوف الأنصاري في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك، أي منعتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله تعالى أكبر. فإذا عظم نورها،
يعني شيء طبيعي إخواننا أن الإنسان في الصلاة لا يعصي الله عز وجل، هو في الصلاة كيف يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لكن نستغفر الله ونتوب إليه من أمراض نفوسنا أيها الإخوة، فقد يفعل الإنسان منا بعض المعاصي وهو في الصلاة، من غفلة وترك لخشوع وإقبال على الدنيا واشتغال فكر بقضايا دنيوية وما شابه ذلك. فهذا من الآفات التي ينبغي علينا أن نعالجها، ونسأل الله العافية. نعم.
فإذا عظم نورها وقوي الخشوع فيها وواظب عليها، نهته ومنعته عن الفحشاء والمنكر.
إذا أنت لن تجني ثمرات هذه الصلاة من أول فريضة، وإنما تجنيها بالمجاهدة والمداومة والمثابرة عليها، وبالالتزام الدائم لمعاني الصلاة وليس لصورة الصلاة فقط. يعني الصورة هي هذه الأشكال، حركات بدنية، أما بدنا الآن المضمون وهو التعظيم والخشوع والهيبة لله تبارك وتعالى
في حال أدائها وما وراءها، وقد يمتد ذلك إلى الصلاة التي تليها وهكذا. وإلى هذا يشير ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فلانا يصلي في الليل فإذا أصبح سرق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه سينهاه ما تقول، أي صلاته ستنهاه مآلا لا محالة.
يعني الآن هالصلاة الآن لا تزال في حقه ضعيفة الآثار، لكن بالمجاهدة ستقوى آثارها، وتكون هذه الصلاة التي يصليها بالليل سببا لترك السرقة في النهار. لذلك الآن إذا رأينا أناسا يداومون على الصلاة الفريضة أو النافلة ولهم معاص مثلا، ماذا نفعل؟ لا نقول لهم إنه شو الفائدة من صلاتكم، لا، ليس لك أن تمنع أحدا من الصلاة بين يدي الله عز وجل إذا كان الله تبارك وتعالى لا يمنعهم وهم مقبلون عليه، فكيف تمنعهم أنت؟ المشكلة في الإنسان العاصي ليس أنه يصلي، المشكلة أنه يعصي، فنحن ماذا نفعل؟ لا ننهاه عن المعصية وننهاه عن الصلاة، المفروض أن نثبته على الصلاة وأن ننهاه عن المعصية. فإذا عجزنا عن نهي عن المعاصي ينبغي علينا أن نثبت عنده الصلاة، لأن هذه الصلاة ستنهاه عن المعصية قريبا بإذن الله تعالى. وهذا أوضح ما يكون أخوتي الأكارم عندما نسمع أن امرأة لها معاص ولها طاعات، ربما نهزأ بها أن شو الفائدة منها من صلاتها، انظر كيف تخرج، ماذا تلبس، ماذا تفعل، وما شابه ذلك. نقول الصلاة التي تصليها عبادة لله عز وجل، هذه الصلاة لها أنوار ينبغي علينا أن نقوي عندها هذه الأنوار لتكون سببا لترك الصلاة.
فهناك صلاة بحضور وخشوع تنهى صاحبها حالا ومآلا، وهناك صلاة أضعف منها تنهى صاحبها حال أدائها وتضعف عن النهي فيما وراءها، فهي لا بد وأن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما ما رواه ابن جرير والبيهقي في الشعب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وفي رواية: لم يزدد من الله إلا بعدا. وقد روى الخطيب وابن مردوي بسند ضعيف عن ابن عمر وابن مسعود نحوه مرفوعا وموقوفا، فقد يشكل ذلك على بعض الناس. قال الحافظ ابن كثير: والأصح في هذا كله أنها من الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم، والله أعلم. قال عبد الله: وعلى القول بتقوية بعض أسانيدها لبعض لضعفها، فإن الحديث قد ورد مرفوعا وورد موقوفا، وتصحيح القول بوقف الكل لا يكفي، فإن الموقوف في مثل هذه الأمور التي لا مجال للرأي أن يحكم فيها بالبعد عن الله تعالى، فإن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع كما هو منصوص عليه. فالجواب أن يقال: المراد بأنه لا صلاة له، أي لا صلاة كاملة.
طبعا أخوتي الأكارم، يعني نفي الحقيقة هو أن تكون الصلاة كلها باطلة، بينما المراد هنا ليس نفي الحقيقة وإنما نفي الكمال، كما نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لو صلى في البيت صلاته باطلة؟ لا، لكن صلاته غير كاملة. كمال الصلاة أن تؤدى في المسجد، وكذلك الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن المعصية لا نقول إنها منتفية وباطلة وغير صحيحة، لا، هي صحيحة لكنها غير كاملة، لأنها لو كانت كاملة لنهت صاحبها عن المعاصي.
وهذا له نظير في الأحاديث من أن النفي فيها يحمل على نفي الكمال كما هو معلوم، أو المراد بأنه لا صلاة له، أي لا صلاة له أصلا، وهذا هو الأقرب بدليل رواية لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وتكون تلك الصلاة هي صلاة المنافقين الذين يصلون ظاهرا ولكن قلوبهم خالية من الإيمان، فإن المنافق قد يظهر الإسلام بقول أو عمل.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم.
فإن المنافق قد يظهر الإسلام بقول أو عمل، ولكن يبطن في نفق قلبه الإنكار والكفر، فصلاته لم تزده من الله تعالى إلا بعدا. وأما المؤمن بقلبه ولسانه فإن صلاته تعطيه القرب من حضرة الرب على حسب حضوره وإخلاصه، وتكفر عنه من خطاياه على حسب ذلك. فلا يقال لمن هو واقع في معصية لا تصلي لأن صلاتك لا تنفعك بل تبعدك عن ربك، بل نقول له صلي وانتهي عن معصيتك، فإذا تركت المعاصي ضمنت لنفسك صلاتك وخيراتها ومنافعها كاملة. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يصلي ويسرق، لم يقل له لا تصلي، بل أخبرهم أن صلاته ستنهاه، أي هي صحيحة ولا بد أن تنهى ما دام مواظبا عليها.
وانظروا أيها الإخوة كم جنينا على أنفسنا بجهلنا عندما قلنا لأناس عصاة يصلون، قلنا لهم إيش؟ لا تصلوا. وربما ترك بعض الناس الصلاة بجهلنا، ونحن نظهر غيرة على دين الله. يعني شفنا امرأة مثلا تفعل المعاصي بتصلي، سمعناها كم كلمة، ماذا فعلت؟ بقيت على المعصية وتركت الصلاة. طيب من الذي جعلها تترك الصلاة؟ نحن. كيف؟ عندما أظهرنا غيرتنا على دين الله لكن بجهل، بجهلنا منعنا هذه المرأة من الصلاة، وربما داومت على المعصية وماتت عليها لأنها تركت الصلاة، فتركت ما يعينها على ترك المعصية.
فلا تقل للسارق ولا لشارب الخمر ولا لفاعل المعصية من المغتابين والنمامين وغيرهم الذين يصلون ويفعلون ذلك، لا تقل لأحدهم لا تصلي لأن صلاتك لا تنفعك، ولا تقل للمرأة المصلية ولكن تخرج أمام الناس بغير حجاب وتبدي زينتها لمن لا يحل له أن ينظر إليها، لا تقل لها لا تصلي لأن صلاتك لا تنفعك. فإن الحسنات والطاعات والعبادات كلها تجعل يوم القيامة في كفة الميزان، وتوضع السيئات والمعاصي في كفة أخرى ويجري الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وإذا كانت الذنوب متعلقة بحقوق المخلوقات ولم يحصل منها عفو ولا سماح، فإنهم يأخذون من حسنات المسيء إليهم مقابل إساءته.
يعني إذا أخذوا من حسناتك، نعم قلت نوافلك وصلواتك وعباداتك، لكن أنت الآن لم تجاز على إساءتك لهم، كانت صلواتك وعباداتك كفارة لما جنيت عليهم من إساءات وجنايات.
فإن وفت حسناته بما عليه من الحقوق والمظالم من الدماء والأموال والأعراض سلم ونجا، وإن لم تف حسناته بذلك أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. فكم من المصلين والمتصدقين والصائمين والفاعلين للخيرات يجيئون يوم القيامة ومعهم الحسنات الكثيرة الكبيرة، فبعد الحساب صارت إلى غيرهم من أهل الحقوق عليهم مقابل الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والحقد والحسد والسخرية والتكبر عليهم. فاحفظ عليك أعمالك الصالحة بترك الأعمال الطالحة، واحفظ عليك أعمال الخير بترك أعمال الشر، فالناقد بصير وبأعمالك خبير جل وعلا. روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
لذلك وجود العبادات الكثيرة في صحيفتك هذا مما يقيك أن تطرح عليك سيئاتهم، يعني أنت الآن أخذوا بحسناتك، طبعا هذا يعني شيء خطير، لكن هذا أسهل من أن يطرح عليك من سيئاتهم.
فصلوات العصاة تنفعهم، فقد تترجح على سيئاتهم في الميزان، وإن لم تترجح فقد تنالهم الشفاعة بسبب صلواتهم وطاعاتهم.
سبحان الله.
وإن لم يحصل ذلك بل استحقوا العذاب لكثرة المعاصي أو فحشها فدخلوا النار، فإن الله تعالى حرم على النار أن تأكل مواضع السجود منهم كما جاء في الصحيحين وغيرهما.
لذلك العبادات تنفع الإنسان بإذن الله دائما، والعبادات لها شأن عظيم عند الله عز وجل، خصوصا الصلاة. لذلك الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر.
فقل للمصلين الذين يصلون ويعصون: كفوا عن المعاصي ولا تتعرضوا للمهالك والمتالف والعذاب في القبر وما وراءه، ولربما استحسنتم المعصية واستحللتم فعلها فتخرجون من الإيمان وترتدون عن دينكم وأنتم لا تشعرون، ويقال لكم غدا: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعاذنا الله تعالى من ذلك، آمين. وأما تخلية الصلاة من الذنوب فقد جاء في الأحاديث النبوية أن الله تعالى يمحو بها الخطايا ويكفر السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم والترمذي وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه أي وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه الشيخان وأصحاب السنن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها.
سبحان الله. النيران يعني المعاصي التي أوجبت النار.
رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال المنذري: ورجاله كلهم محتج بهم في الصحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه الشيخ. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكبه، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلق. ثم رفع رأسه وفي وجهه صلى الله عليه وسلم البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصفق. ثم تلا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، أي حضر وقتها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. ومن الأحاديث المتقدمة: تعلم أيها العاقل كثرة تعرض الإنسان إلى الذنوب في حركاته وأقواله وأفعاله وسائر تقلباته، وتعلم شدة حاجته إلى مغفرة الله تعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وبالصلاة تنفرج الكروبات وتقضى الحاجات، كما بينت ذلك في كتابي الصلاة في الإسلام فارجع إليه. وكما أن في الصلاة تخلية كما تقدم، فإن في الصلاة تحلية للمصلي.
إذن عندنا إخواننا الآن ثلاثة أشياء في التحلية: أولا أنها تعود الإنسان على ترك المعاصي وتدربه عليها على ترك المعاصي، الشيء الثاني أنها تغفر الذنوب وتمحو السيئات، الشيء الثالث أنها تفرج الهموم وتزيل الكروبات. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.